السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والحكم حكمك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومع الدرس 97 بعد 100 من دروس شرح حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ولا يزال حديثنا موصولا مع حضراتكم بشرح الركن 3 من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب السماوية. أيها الإخوة الكرام، لقد قلنا بأنه يجب أن نؤمن وأن نصدق جازمين بالكتب المنزلة من الله تعالى على رسله، كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود عليه السلام وصحف إبراهيم وموسى والقرآن المجيد، وأن نؤمن مصدقين جازمين أنها من كلام الله تعالى، وأن الله تعالى قد تكلم بها حقيقة، وأن نؤمن جازمين أن أفضلها هو القرآن الكريم، وأن الله تعالى قد شرف هذا الكتاب المجيد بتنزلات 3 من الله تعالى إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة، ثم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة رسالته مفرقا. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أقسام الوحي، وقلنا بأن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما بواسطة وإما بغير واسطة، وكلامنا اليوم بمشيئة الله تعالى في علوم القرآن الكريم عن مراحل جمع القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، جمع القرآن يطلق ويراد به حفظه ويراد به كتابته. إما أن يجمع بحفظه في الصدور، وإما أن يجمع بكتابته في صحف وأوراق. وقد مر القرآن الكريم بمراحل ثلاث حتى جمع ووصل حاله إلى ما نراه اليوم في مصحف جامع بمراحل ثلاثة من مراحل جمع القرآن والذي وصل به الحال إلى ما نراه الآن في زمان أمير المؤمنين عثمان. وسنكتفي بمشيئة الله تعالى على الحديث على المرحلة الأولى بجمع القرآن بحفظه وكتابته في زمان النبي وحياته، والمرحلة الثانية في خلافة أبي بكر الصديق. جمع القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إما بجمعه في الصدور أي بحفظه، أو بكتابته في صحف مفرقة. أما جمعه في الصدور بحفظه فقد تولى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرادة من الله تعالى وتوفيقه، إنما الموفق من وفقه الله، والمؤيد من أيده الله تعالى، والحافظ بما حفظه الله تعالى. تولى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام الآية أو الآيتين أو أكثر من ذلك أو الصورة مفرقا على حسب الحوادث وحاجات الأمة من التشريع، لأن التشريع الإسلامي نزل مفرقا بالتدريج على مدار 23 سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب جبريل بغاية الشوق، وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي فيقرأ عليه القرآن بما قدره الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل ويحرك شفتيه ولسانه وراء جبريل كي يتسنى له أن يحفظ ما أوحاه إليه جبريل قبل أن ينصرف، لأن جبريل عليه السلام لما كان ينزل على النبي بالآية والآيتين ممكن الآيات تبقى طويلة، جبريل يقرأ الآية أو الآيات أو الصورة مرة، قد تكون الآية أو الآيات صفحة أو صفحتين، مش يعيد ويكرر والنبي يقول وراه لعند ما يحفظه، لا، يقرأ القرآن على النبي. فكان النبي يحرص غاية الحرص أن يردد القرآن وراء جبريل حتى يتسنى له أن يحفظه قبل أن ينصرف جبريل، فنهاه الله تعالى عن ذلك لأنه كان يعاني مشقة وعناء. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج
من التنزيل شدة، فكان مما يحرك شفتيه. يتلقى القرآن من جبريل، جبريل يقول كلمة النبي يقولها وراه، جبريل يقول كلمة جملة يقوم النبي ردها وراه، يحرك شفتيه. كان النبي يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك لسانه، فأنزل الله تعالى على النبي ينهاه عن ذلك، لأن الله تعالى هو الذي قال وقوله الحق وقوله صدق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي تولى حفظ القرآن في صدور العباد، والذي تولى جمع القرآن وحفظه في الصحف والكتاب هو الله تعالى. فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. تدبر معي هذه الآيات: لا تحرك يا محمد لسانك بالقرآن لتعجل به، لا تتعجل القراءة ولا الحفظ، إنا علينا جمعه وقرآنه. علينا أي نتولى حفظك للقرآن في صدرك، ونتولى قرآنك، أي إذا قرأ جبريل القرآن وانصرف فسوف نتولى أن تقرأ بعده وقد طبع في صدرك. إنا علينا جمع أي في صدرك بالحفظ، وقرآن أي تلاوته بعد انصراف جبريل. وهذا فيه أدب من الله للنبي، وأدب أيضا من الله للناس عند تلقي العلم، عند تلقي العلم. إذا قرأ جبريل فما عليك إلا أن تنصت حتى يفرغ جبريل من مقالتك، ولا يجب عليك ولا يجوز لك ولا ينبغي تأدبا أن تستدرك عليه، ولا أن تستفسر منه أثناء إلقائه للعلم عليك، إنما يجب عليك أن تصغي وأن تنصت. فإذا فرغ العالم من كلامه في مسألتك وأردت أن تستفسر أو أن تستدرك أو أن تستبين عن شيء، فأعرضه تباعا على العالم يوضحه لك. شوف الأدب. النهارده لما تلاقي واحد قاعد في المسجد بيلقي درس، كل اللي حاضرين بيرابعوا الشيخ ويقطعوه ويقاطع الشيخ، كل ما يقول مسألة ويبدا يتكلم فيها ويقصدها ويبينها يقوم واحد يقطعه، اما عايز يبين ان عنده علم وعنده فهم، اما عايز يزيد استفسار، اما عايز يستدرك، وكل هذا من سوء الادب. بل اذا عرض الشيخ مسألة شرعية فلا ينبغي من الادب ان تقاطعه، بل عليك ان تصغي حتى يفرغ من مقالتك، فاذا اعطاك الفرصة للسؤال او الاستفسار او الاستدراك فاعرض ما بدا لك. شوف القرآن كان بيعلم ازاي النبي بيعلم الامة. فاذا قرأناه فاتبع القرآن، اي اذا قرأ جبريل القرآن عليك وانصرف فقرأ ما قرأه عليك، ستجده ميسرا عليك محفورا في صدرك. اذا الذي تولى حفظ القرآن هو الله. ثم قال رب العالمين ثم إنا علينا بيانه، أي إنا سنبين لك معناه ونلهمك منه مراد الله في تشريعه، فلا ينبغي أن تقدم بين يدي الله ولا أن تفتات على الله ولا أن تقترح على الله أدب. ثم إن علينا بيانا، أي بيان معانيه. الذي تولى ذلك هو رب العالمين وألهم النبي ما أراد الله منه. ولذلك لا ينبغي على الإطلاق أن يتكلم أحد في تفسير القرآن أو في أمور الشرع إلا بعلم معلوم. ما احنا عدنا بنسمع النهارده من الناس في الشوارع والفضائيات اللي علموا الناس البوظان، يقول لك يا مولانا ما أي حد يفسر القرآن، اي حد يقرأ آية ويفسرها ويعرف معناها. احنا مش مطلوب مننا نعرف الامام الطبر ولا ابن كثير ولا 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 ولا. اي واحد حر، اي واحد يقدر يفسر القرآن من مذابه على هواه وهو لا يدري ولا يعلم حرفا من اللغة التي نزل القرآن بها، ما يدري معاني ألفاظ القرآن، ولكن هذه جرأة من البشر على الله وكتابه وشرعه. جرأة هؤلاء المارقون يريدون أن يدمروا تراث الأمة. وسوف نفرد درسا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام ببيان مجمل القرآن. نسمع اليوم فوضى، وانا عايزك تتعلم عشان تقدر تتصدى لهذه الشبه. يقول لك احنا مش محتاجين لكلام النبي، كلام النبي دي سنة خاصة بالنبي، يعني النبي قالها كده. احنا اهم حاجة عندنا القرآن، والقرآن معانا اهو. اي واحد يقدر يفتح القرآن يعرف منه الحلال والحرام ومراد الله. يعني كلام النبي وتفسير النبي وتوضيح النبي، كل هذا نحن في غنى عنه. وهذا مروق من الاسلام وضلال. ثم إنا علينا بيانا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترحوا ولا تفتاتوا على الله ورسوله بالاعتراض والاستدراك بالهوى والرغب. هذا هو الدين. ثم إن علينا بيانا، تم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام بحفظ كتاب الله على مدار 23 سنة، وكان يتشوق بلهفة الى جبريل ليتلقى عنه الوحي والتشريع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اول الحفاظ لكتاب الله في الارض. ثم تولى بعد ذلك من الصحابة الاجلاء كعبد الله بن مسعود وابي الدرداء ومعاذ بن جبل وابي بن كعب الكبار ممن كان يحسن القراءة والكتابة، تسارعوا الى حفظ كتاب الله كل على قدر استطاعته. وحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحفظوه وحفظوا ازواجهم وحفظوا اولادهم، فكان الشاب الفتى دون سن البلوغ كعمرو بن ابي سلمة وهو ابن 6 سنوات يحفظ من القرآن ما لا يحفظه كبار الصحابة، وكانوا يقدمونه للصلاة لهم إماما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللأمة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف له 10 حسنات، ولام حرف وميم حرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فتنافسوا في حفظ كتاب الله، تنافسوا في حفظ كتاب الله تعالى. وكانوا يقومون به ليل نهار، كل منهم يأخذ على قدر استطاعته وعلى قدر فراغه ووقته من كتاب الله. حفظ القرآن مفرقا عند النبي وعند كثير من الصحابة، وهذه هي المرحلة الأولى من جمع القرآن في الصدور في زمان النبي. المرحلة الثانية من جمع القرآن في زمان النبي في السطور، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ لنفسه كتابا للوحي من سادات الصحابة، من عظماء الصحابة، ممن كان يحسن القراءة والكتابة كعلي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان وزيد بن ثابت وغير هؤلاء. فكان اذا نزل جبريل بالوحي على رسول الله استدعى رسول الله احدهم فيقرأ جبريل، ثم ينصرف، ثم يملي رسول الله على الصحابي فيكتب. وما كانت الكتابة متيسرة كحالنا اليوم، بل عانى الصحابة مشقة وتعبا، كانوا يكتبون في الأقتاب واللحاب وعشب النخل العظم، الضلع مثلا بتاع الجمل ولا بتاع البهيمة، ما بعد ما تتبخ يمسك الضلع عريضها ويجففه ويبدأ يفحر فيه. طب الضلع ده هياخد كم كلمة ولا كم آية ده؟ واللي خاف قطع الجلد بالدواء يبل البوصة من الدوايا ويبدأ يكتب حرف بحرف حرف بحرف حرف بحرف. وجريد النخل المنزوع الخوص، جريدة النخلة العريضة من تحت تتنضف من الخوص وتنشف في الشمس ويبدأ يكتب عليها الآية أو الآيات. معاناة. وكل يكتب على قدر حاله. ايه المشقة دي؟ ولم يكن القرآن في زمان النبي مجموعا في مصحف واحد، انما كان مفرقا مع الحفاظ والكتاب، فتنزل الآية أو الآيات فيأمر النبي الصحابة أن يكتبوها وأن يضعوها عند الآية كذا من سورة كذا. يعني حتى القرآن مش نزل مثلا سورة البقرة على بعضها على طول، ولما خلصت مثلا بعد 5-6 شهور نزلت سورة آل عمران، وسورة آل عمران لما خلصت بعد سنة بدأت سورة النساء تنزل، ولما خلصت سورة النساء نزول بدأ ورا منها ورا منها سورة الناس. ده ممكن آيات من سورة النحل تنزل وبعد شهور تنزل آية ثانية من سورة النحل يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى وضعها في جانب آية كذا في سورة النحل. طب لماذا لم يجمع القرآن في زمان النبي في مصحف واحد؟ لأن القرآن كان ينزل تباعا على رسول الله على حسب الحوادث وعلى حسب حاجة الأمة من التشريع، فربما نزلت الآية أو الآيات وبعد زمن نزلت آية أو آيات تنسخ هذه الآية تزيل حكمها، وقد تنزل آية فيها حكم من الله وبعد أيام أو شهور تنزل كلمة تضيف معنى جديد أو جملة تضيف معنى جديد فيأمر النبي بوضعها في هذا المكان. لو جمع القرآن تباعا في مصحف واحد لأدى ذلك إلى المراجعة وإلى التبديل وإلى التغيير، شيل الآية دي من جنب دي عشان في آية جت في الوسط، نقص الآية دي عشان في كلمة جت هنا تتحط هنا، يبقى هيمسح ويرجع يكتب يمسح ويرجع يكتب على مدار 23 سنة. ففي صعوبة بمكان. أنا أضرب لك مثال، لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت الآية كده. يعني من المغرب كل واشرب كما تشاء ما أحله الله لك حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طب تعالى بقى يا فهلوية اللي بتقول أنا أقدر أقرأ آية في القرآن وفسرها، تقول إيه في الآية دي؟ خيط أبيض وخيط أسود أهو. الصحابي الجليل علي بن حاتم الطائي أول ما نزلت الآية دي جاب حب أسود وحب أبيض، فتلة بيضة وفتلة سودة وراح واخدهم حاططهم تحت الوسادة تحت المخدة. مفيش انوار ولا اضواء ولا كهرباء، وكل شوية ياكل ويشرب، وبعدين يعين المخدة ويبص للصوتين الاثنين. انا من شايف ابيض فين ولا اسود فين؟ امال ازاي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود؟ تقدر تميز ودي ابيض ولا اسود؟ الليل طالع، الليل طالع وهو بياكل لعند الشمس ما طلع، ومش قادر يفرق بين الخيط الابيض والخيط الاسود. فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى كلمه، فنزل جبريل بهذه الكلمة ليضيف معدا آخر، ثم أمر النبي من كتبها أن يضعها عند هذه الآية في سورة البقرة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجت كلمة من الفجر دي بينت الغرض من الخيط الابيض والخيط الاسود اللي هو ضوء النهار وسواد الليل. اذا لقيت ان في ضوء النهار وسواد الليل عرفت تتميز منهم، هنا دخل الفجر الصادق لا يحل لك ان تأكل. طب لو ان النبي بيكتب القرآن اول باول اول باول، كان جه هنا قال يمسحوا الحتة دي عشان اللي بيحط هنا كلمة، سيشك ذلك. ولذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في صدور الصحابة مكتوب، والمكتوب والمحفوظ عند هذا ليس عند هذا، كل واحد حافظ شوية وكاتب شوية على قد ما قدر يكتب ويحفظ. ومات النبي وترك القرآن هكذا بين الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. جمع القرآن الكريم مر على ثلاثة مراحل: مرحلة الحفظ والكتابة في زمان النبي كما ذكرنا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ مكتوب مفرق عند الصحابة، عند هذا ما ليس عند هذا من القرآن. فلما توفي النبي هاجت العرب وطلت الفتنة برأسها على الأمة، فارتد كثير كثير من العرب: مسيلمة الكذاب، سجاح، الأسود العنسي، ومن هؤلاء من تبعه أقوام كثر وقبائل لا تعد ولا تحصى، وارتدوا عن الإسلام في اليمن وفي الجزيرة العربية. شوف النبي عليه، قال: النجوم اللي في السماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. طول ما النجوم في السماء، طول ما الوضع مستقر، السماء مستقر، لكن إذا الكواكب انتثرت والنجوم انكدرت، السماء يحصل لها اللي ما كانش بيحصل قبل كده، تتشفق وتنفرج لنزول الملائكة وقيام الساعة. ثم قال النبي: وأنا أمانة لأصحابي. صمام الأمان: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. إذا مات النبي طلقت الفتنة والاختلاف برأسها على الأمة. واسمع دي كمان كده، يلي بتتكلموا عن الصحابة وبتعيبوا بالصحابة: والصحابة أمنة لأمتي إلى يوم القيامة. في وجود الصحابة لم يتبرأ أحد من الأمم العظمى على هذه الأمة. هيبة، جلال، خوف، كسرى وقيصر وغيره من العظماء. فإذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما توعد، أي من الاختلاف والفتن والتكفير وغير ذلك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أطلت الفتنة برأسها على الأمة، وارتد أناس كثر من بني حنيفة من بلاد اليمن بقيادة مسيلمة الكذاب، فجهز أبو بكر الجيوش لقتالهم لحسم مادة الخلاف والفتن، فقتل من الصحابة الكثير، بل قتل من قراء القرآن والحفاظ قرابة 450 حافظا. فهان ذلك عمر بن الخطاب وأفزعت، فجاء إلى الخليفة وقال: يا خليفة رسول الله، إن القتل استحر بالحفاظ، وأخشى إن استحر القتل بالحفاظ في سائر المواضع يذهب القرآن. مش مكتوب القرآن في المصحف ومحفوظ في بيت الولاية، ده مع الحفاظ. إذا مات الحفاظ هؤلاء ذهب القرآن. أدرك الأمة يا خليفة رسول الله. أبو بكر الصديق ما راقه هذا الكلام، لأنه خشي أن يفعل شيئا لم يفعله النبي. شوفوا كانوا حريصين زي كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي. ما جمعش القرآن في مصحف واحد، روح أجمعني أبتدع أعمل حاجة كتير. فما زال به عمر حتى شرح الله صدر أبي بكر فوافقه على الأمر. ثم تخيروا من الحفاظ الكبار ليتولى مهمة جمع القرآن في مصحف واحد، وهو زيد بن ثابت الأنصاري من كبار الصحابة. نقوم نرفع عينينا ونرمش في الصحابة، نعيب عليهم ونعيبهم على رية في الفضائيات. زيد بن ثابت الأنصاري، أبو سعيد الجبل الذي قال له النبي: يا زيد، يأتيني كتب من يهود ولا أريد أن يطلع عليها أحد. طب المطلوبة يا رسول الله؟ ترامب في البيت الأبيض يوم يشيع رسالة مثلا لرئيس الجمهورية هنا، كاتب الرسالة بالإنجليزي، ورئيس الجمهورية مش متقن الإنجليزي، هيوم يجيب مترجمين، وهو مش عايز حد يطلع على الأسرار الدولية دي. طب العمل ايه؟ قال: يا زيد، تعلم الإبرانية او السريانية لغة يهود. خد الكرسي ده في قد ايه؟ الولد بيبدأ الانجليزي من اولى ابتدائي النهاردة لما يتخرج من الجامعة وما يعرفش يلم جملة في الانجليزي في نهاية المطاف.
أبدا.
قال تعلمت العبرانية في 17 ليلة، 17 ليلة، ولذلك كانوا بيعظموا هؤلاء الكبار. لا حاضر لمن لا ماضي له. انت عايز تقطع العلاقة بينك وبين الماضي من الاجداد، يبقى مالكش حاضر ولا لك قيمة. لما تتبرأ من ابائك واجدادك ما قيمتك في الحياة؟ هل نقل الينا القرآن الا من هؤلاء؟ العظام عبد الله بن عباس ابن عم النبي على مكانته وجلالته، ابن عم النبي وكان من مفسرين القرآن، كان اذا ركب زيد بن ثابت الدابة اخذ له بالركاب، يعني مسك اللجام يسوق له الدابة يسحبها له. يوم زيد بن ثابت يقول له يا ابن عم رسول الله خلي عن الركاب، سيب الركاب كده عين ما ينفعش الاخنا صح، ما تأذنيش وتحرجني، انت ابن عم النبي. يوم عبد الله بن عباس يقول للكبار ما عدناش بنحترم العلماء، اليوم عدنا بنهين العلماء ونمسح بهم البلاط في الاعلام. واذا سقط العالم سقط كلامه، واذا سقط كلام العالم سقط الدين. هم يريدون هذا. انتبه، مهما كان العالم مخطئ فهو عالم اختاره الله لديانته. تعلموا العلم. النهارده هدمه شرسه من سنوات ومن سنين ومن عقود لتدمير هذا الدين، لان ما حدش يقدر يقول ما احناش عايزين الاسلام. امال يعمل ايه؟ يوم يحطم الرموز والرؤوس اللي هم العلماء. خلي عن الركاب يا ابن عم رسول الله. فيقول عبد الله بن عباس نفعل ذلك بعلمائنا وخبرائنا. العالم هينزل من العربية تبني تفتح له الباب، العالم ركب العربية تروح تقفل الباب، العالم رايح يخطب ولا يلقي محاضرة من العلماء الربانيين تركبه في الكرسي اللي قدامك. فين الكلام ده من الجمهور؟ ما انتوا شايفين اهو الجزر 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 على كل من يقول انا شيخ. هؤلاء مارقون، هؤلاء خائنون، هؤلاء مدمرون، هؤلاء منحرفون، هؤلاء مكفرون، هؤلاء فاسقون، هؤلاء مبتدعون. خلاص الأمة تعالى اتكلم كده، وهل سيرة أي شيخ؟ لا 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 سيبك من لا 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 إيه يا عم في إيه؟ يقول لك لا يا عم أنت دول اللي بوظوا الدنيا. مقصودة إيه؟ فما زال عمر بن الخطاب بزيد بن ثابت حتى شرح الله صدره لأن يقوم بهذه المهمة الصعبة. ولذلك قال كما في صحيح البخاري والله لو كلفوني بنقل جبل ما كان أثقل علي مما كلفوني من جمع القرآن. هو هيجمع القرآن ده كله ويحطه في مصحف واحد ازاي؟ هو عنده أشرطة كاسيت هيفرغ ويكتب؟ هو عنده سينيهات؟ هو عنده هارد؟ عنده كمبيوتر؟ طب خليك انت وعندك السينيهات والكمبيوتر، ونقول لك فرغ الكمبيوتر واللي في السينيهات واللي في الهاردات دي واعمل لنا القرآن كده، هتكتبه في قد ايه؟ وهات لك 10-15 معاك، وهم موجودين في الأوضة. ده هيبدأ يتتبع الصحابة. فلا يقبل من أحد آية أو آيتين أو آيات أو سور
الا اذا اتى بشهيدين يشهدان على كلامه
من الحفاظ،
رغم ان زيد بن ثابت من الحفاظ. لو حد عرض عليه ايات ولا صور
يقول اه فعلا انا رضي.
لا يا ناس اللي معاه ايات من القران يجيبها مكتوبه او محفوظه. ايه دي؟ ايه المشقه دي؟ وبعدين نعيب في الصحابه ونرفع رمشينا في الصحابه؟ يكتب ايه المهمه الصعبه دي؟ انا مش قادر اتكلم، مش قادر. الى ان بلغ به الحال وفقد ايات من سوره الاحزاب. هو حافظ القران من اوله واخره، اللي يجيله يكتبه، اللي يجيله يكتبه ويحطه في الصوره بتاعته وينظم الصوره دي ويجمعها ويحطها هنا ويحطها فين؟ مش في كشكول سلك، ده على الجلد وجريد النخل والورق، مش كشكول بتاع ملون، وده اللون ده للبقره واللون ده للعمران واللون ده للنساء واللون ده للنحل. ده هيجمع الكلام ده كله منين؟ من الجزيره العربيه. ولازم عشان تيجي معاك ايات دي ما تقلش حاجه على ان هم حافظين الايات دي ويراجعها على اللي هو حافظه. يدور يدور في ايات من سوره الاحزاب ما حدش جديد. يا ناس اللي معاها ايات من سوره الاحزاب ما حدش، الا رجل من اصحاب النبي خزيمه بن ثابت الانصاري. هات اتنين شهود على الآيات دي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم إلى آخر الآيات. قال له ما عنديش حاجة يشهد إن الآيات دي عنده حافظها ولا كتير، رغم إن زيد حافظ كان يقدر يقول مش لاقيين. أنت وأنا مع بعض. قبلها زيد من خزيمة بن ثابت الذي شهد النبي شهادته بشهادة رجلين. ليه الراجل ده كان محطوط في الميزان ده ليه؟ الراجل ده هو بالذات جعل النبي شهادته بشهادة رجلين. يعني عايزين نكتب حتة أرض ولا حتة بيت وعايزين اثنين شهود؟ ها عدول؟ يكفينا خزيمة بن ثابت ده هو اللي يشهد بقى الرجلين اثنين. أدى الآيات دي. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما فارق المقام ده حبينا في أرض عشان تشوف الصحابة؟ معلش، مش أنا قلت لك لما تحضر مجلس علم أفضل من عشرات ومئات من الجلائز اللي الناس بتجري تتفرج؟ الناس بتجري عشان تتفرج في الهوجة. العلم أهو صمام الأمان لك في دين. الجنازة فيها أجر وثواب، لكن مش زي طلب العلم. وانا قلت بكرر، لو الاسطوانه واحد روح، لو الشروط واحد روح، لكن علم ستفقده ولن تحصله الا في المكان الفلاني او العلان. ايه حرص على العلم؟ صمام الامان من الشبهات في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات. خزيمه بن ثابت العالم الرباني الولي من اولياء الله الصالحين، ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من رجل اعرابي فسامه، يعني فصل تبيع لي الفرس عشر قروش الله يبارك لك. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فاسرع النبي وابطأ الاعرابي. يعني النبي قال له ايه؟ تعالى ورايا بسرعه، انا هروح البيت اجيب لك الفلوس على ما تحصلني قدام البيت. والاعرابي ماشي بالفرس على مين؟ فجعل الناس يحوطون بالاعرابي ويساومونه الفرس ولا يعلمون ان النبي قد ابتاع. قبل الاعرابي تبيع يا عم؟ ابيع. اشتروا، ما يعرفوش ان النبي اشتراه. زادوا في الثمن على الثمن اللي فصل به النبي. فجعل الأعرابي ينادي: يا محمد، ما هو في أجلال ما تعرفش قيمة الكبار في كل زمان. مش أنا لسه بقول لك النهاردة فتحوا عينيهم وقالوا أدبهم على العلماء، وده النبي: يا محمد، إن كنت مبتاع الفرس وإلا بعته، هتشتري ولا بيع؟ النبي قالوا: لقد ابتعته منه. قال: لا. فجعل الناس يلوذون بالأعرابي وبالنبي، والأعرابي يقول: ابتع الفرس وإلا بعته. الصحابة يقولون: ويلك، رسول الله وما يقول إلا حقا. فجعل الأعرابي يقول: يا محمد، ائتني بشهيد. ايه شهيدك انت اشتريت مني الفرس دي؟ طب ما هو ما كانش واقف يبيع ويشتري الا النبي والاعراب، ما حدش موجود. الصحابه يقول: الاعرابي، اتق الله، ويلك، رسول الله ولا يقول الا حق، ائتني بشهيد. خزيمه بن ثابت الانصاري ماشي، لقى لم والفرس واقف شهيد. انا اشهد يا رسول الله. مش النبي قال له: اهو يا عم شهيد، اهو، خش يا ابني. ده ما حضرش. قال له: على ما تشهد؟ شيل عليه الحضر، رغم ان الحق عند النبي، عايزين نتعلم الصدق، مش ياكل الحرام والنار في بطنه بالكذب والتزوير والغش. نتعلم اهو. ما ادراك، انت شهدت؟ قال: يا رسول الله، اشهد بتصديقي اياك. اذا كنت انا اصدقك في خبر السماء من الله، لا اصدقك انك اشتريت فرسا من الاعرابي، والله انك لصادق. ايه عظمة الايمان والتصديق الجازم برسالة النبي دي؟ وده موقف سهل. فجعل النبي شهادته بشهادة رجلين، جمع القرآن في مصحف واحد، وجعل عند خليفة رسول الله أبي بكر مدة خلافته، والصحابة معتمدين على حفظهم ومعتمدين على اللي عنده حاجة مكتوبة بس مخطوطة عند أمير المؤمنين في دار الخلافة. ثم انتقل إلى أمير المؤمنين عمر مدة خلافة 10 سنوات، والصحابة حافظين القرآن وكدينوا اللي كاتب واللي حافظ واللي كاتب واللي حافظ، والأمور ماشية بس ده محفوظ كده زي التراث. فلما استشهد عمر انتقلت الصحف إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر، حتى صدرا من خلافة أمير المؤمنين عثمان بدأت الفتنة تفتح على مصراعيها على الأمة. بدأ الناس ينتشروا في بقاع الأرض، اللي حفظ من القرآن راح العراق، واللي حفظ من القرآن في مصر، واللي حفظ من القرآن في أسبانيا وسيبيريا، واللي في اليمن، واللي كانوا في أفريقيا. انتشر الصحابة بما معه من القرآن. بدأ يحصل في اختلاف في القراءات، ده بيقرأ الآية دي بخلاف اللي بيقرأها دي، لأن القرآن نزل على 7 أحرف، وأنا أتكلم عن المسألة دي الأسبوع الجاي. بدأ الصحابة يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، بل وصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا. أنت جبت الآية دي منين؟ جبت الكلمة دي منين؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنت بتقراها فتثبتوا منين؟ جبت كلمة تثبتوا دي منين؟ أقرأني النبي إياها فتبين، أنت مبتدع، أنت فاسق، أنت كافر. حصلت فتنة. جت المرحلة الأخيرة من جمع القرآن في زمان أمير المؤمنين عثمان، وهذا إن شاء الله تعالى ما سوف نتكلم عنه في الدرس القادم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد امن وامان ورخاء واستقرار، وسائر بلاد المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.